نرحب بكم مستمعي الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نافذة على الحياة ضمن سلسلة عنوانها الإيمان الثابت في زمن كهذا، فنرجو أن تولوا القصة شارلي كوستا كل انتباه مصغين إليه بكل قلوبكم فيما يقودنا في كلمة تأمل.
إن الإنكار يضعف العزم والتصميم، فعندما ينكر أحدنا الحق فإنه يبعد نفسه عن العزم والقرار الثابت، كما أن العيش في عالم الخيال ودنيا الأوهام والأحلام لا يسمح لنا بمواجهة الحق أو التقاء مربعه.
نحن نرحب باسم المسيح بكل مستمع انضم إلى برنامجنا للإصغاء إلى حلقة جديدة وضع لها القصد شارلي كوستا العنوان التالي: إنهاء المهمة. لا شك أن الموضوع يحمل شيئا من الجدية والجهد، فإتمام الأمور أو إنجازها ليس بالأمر السهل في معظم الأحيان، وأقلاؤهم الذين يلتزمون المثابرة للوصول إلى الخط النهائي، ذلك لأن أيامنا الصعبة كفيلة بأن تلهينا عن سعينا، لأنها تؤمن بالهروب والتكاسل والتقاعس والاستسلام والخنوع والرفض. ولأجل استفادة المرجوة من رسالة اليوم، نرجو أن تفتحوا كتبكم المقدسة إلى رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح الرابع بدءا بالآية السادسة لغاية الآية الثامنة.
أحبائي، إن موضوع اليوم هو تحت عنوان إنهاء المهمة، وأظن أن مرجع هذا الموضوع بحسب توقعاتكم سيكون ما جاء في رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح الرابع بدءا بالآية السادسة لغاية الآية الثامنة. يقول الرسول: فإني أنا الآن أسكب سكيبا، ووقت انحلالي قد حضر، قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. أحبائي، سأتكلم اليوم في موضوع يحمل شيئا من الإقناع، إنه عملي إلى أبعد حدود، وهو النتيجة الأخيرة والنقطة الجوهرية لمثابرة القديسين فيما يفكرون في كيفية نجاح الأمر في حياة مليئة بالصعاب. فعند نقطة الانطلاق يرفع العلم وتعلو هتافات الدعم والتشجيع والحماسة والبهجة لتلك المغامرة الجديدة من كل حدب وصوب، ونحن غالبا ما نأخذ مثل تلك المغامرات والتجارب بمقدار كبير من الأمل الجديد، لكن الاستمرار والثبات حتى النهاية هما ساحقان بشدة ولا يحملان الكثير من التألق والبهجة. فعندما تبدأ الأمور نلتفت حولنا لنرى مجموعة كبيرة من الناس تلتف حولنا مصفقة لنا، ذلك لأن الشروع في عمل ما مفعم بالحيوية والنشاط، لكن عندما يحين موعد وصولنا إلى الخط النهائي نفاجأ بالقليل ممن ثابروا على مراقبة ذلك الوصول، ونقول في أنفسنا: أين هم أولئك المصفقون الكثر الذين رأيناهم يشجعوننا في البداية؟ إن المبتدئين هم عشرات مؤلفة، أما الواصلون فهم أقلاء، فعلا أقلاء جدا. هذا وإن إنهاء أي مهمة قد بدأنا بها يتطلب جهادا وعرقا وألما. تعرض صبي يبلغ من العمر 10 سنوات لحروق خطرة عندما كان يشعل الفرن مع أخيه ذات يوم، ولأيام عديدة بدت رجلاه عقيمتين تحتاجان إلى بتر، لكن الصبي الصغير استجدى والديه بشدة وناشدهما تأجيل البتر مدة من الزمن، فالأطباء أكدوا أنه لن يستطيع السير على قدميه أو حتى الوقوف عليهما طيلة حياته. وهكذا مرت أيام وشهور وسنون من العذاب والألم والمعاناة، حتى جاء ذلك اليوم الذي استطاع فيه أن يقف ثانية واحدة قبل أن ينهار من جديد على فراشه. ثم لاحقه بعد فترة يوم آخر استطاع فيه أن يقف منفردا. تبعه يوم مميز فيه خطى الخطوة الأولى، وبعد عدة شهور استطاع المراهق أن يسير بضع خطوات منفردا، إلى أن جاء اليوم الذي فيه مشى فعلا من دون مساعدة على قدمين لم يعطهما الأطباء أي أمل بالشفاء أبدا. وفي عملية التقدم المستمرة التي شهدتها القدمان، استطاع المراهق أن يعدو ثم أخيرا أن يركض، وهكذا بدأ يتحسن تدريجيا شيئا فشيئا، على الرغم من الندوب وآثار الحروق وبعض الأصابع المفقودة. فبدأ يربح سباق العدو في مدرسته، وأخيرا عندما وصل إلى الكلية سجل رقما قياسيا في سباق الميل سنة 1934. أنا لا أعلم أين أنت مستمعي في عملية التقدم، ولكنني أستطيع أن أتصور أن بعضا منكم، مع العلم أن تفاصيل حياتكم ليست مشابهة لما حدث تماما مع صديقنا العداء المشوه القدمين، إنما تلتقونه في الروح وتلتحمون به في العزم والتصميم والمثابرة الدؤوب والعنيدة. وكما قلنا في حلقات سابقة، أذكركم بالأيام الصعبة التي نعيشها نحن، فأيامنا هذه لا تقبل أن نجعل من رسالة اليوم رسالة شائعة ومنتشرة، وهي ترفض مبدأ الثبات عندما نواجه الصعوبات. هي تؤمن بالهروب، وإن اقتضى الأمر فلنؤدي العمل بأسلوب روتيني فاسد. إن الأصحاح الثالث في رسالة تيموثاوس الثانية يؤكد لنا أن الأيام التي نعيش فيها هي أيام صعبة، فبولس يقول في الآية الأولى: ولكن اعلم، عد إلى الواقع، واجه الواقع، تطلع إلى حقيقة الزمن كما هو تماما، توقف عن العيش في عالم حالم. الآية الأولى مرة أخرى في الأصحاح الثالث: ولكن اعلم هذا، أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة. تذكرون المرادفات التي تناولناها في رسالة سابقة فيما يخص الكلمة صعبة، فهي تتضمن المعاني التالية: أزمنة مؤلمة، أزمنة شاقة، أزمنة عنيفة وقاسية ومتوحشة وهمجية. ولو عدنا إلى إحصاءات المحاكم الجزائية لوجدنا ارتفاعا في معدلات السرقة على نحو لا يصدق في السنوات الأخيرة، وتفاقما في حالات الاغتصاب والاعتداءات على نحو شديد. أما عمليات السلب والخطف القسري فقد وصلت إلى معدلاتها القصوى. وماذا نقول عن جرائم القتل؟ فإن المحاكم تغص بقضايا وملفات الضحايا والقتلة. وماذا عن الاحتيال والرشوة والفساد المستشري؟ ماذا عن الممارسات الشاذة والمخالفات القانونية الفاضحة؟ ماذا عن سفاح القربة؟ ماذا عن الإرهاب؟ هذه كلها دلائل واضحة ودامغة على الأزمنة الصعبة. ما رأيكم بيافطة عند مدخل أحد المحال لبيع المجوهرات في بلد غربي تقول: نؤجر خواتم للزواج؟ لقد غدا الطلاق أسهل أمر يمكن للإنسان أن يقوم به، فأصبح لعبة يمكننا استبدالها متى أردنا ومتى استحسننا أو متى راقتنا لعبة أخرى. يا للأزمنة الصعبة فعلا، لكن ما هي ردات فعل هذه الأيام الصعبة برأيكم؟ يوجد ردات فعل ثلاث لهذه الأوقات العصيبة التي نعيشها. الرقم واحد، إنها اللامبالاة. فردة الفعل هذه تقول: لا تقلق، فقط انتظر وستكون الأمور على ما يرام، استرخي وستحل الأمور نفسها بنفسها مع الوقت. فاللامبالاة والاستخفاف هما شعار أيامنا هذه، وهما نتيجة عدم المسؤولية. قال أحد المفكرين هذه الكلمات: إني أقسم العالم إلى ثلاث فئات: الأقلاء الذين يسمحون بأن تتم الأمور وتنجز، والكثيرون الذين يراقبون حدوثها فقط، والأغلبية الساحقة التي لا تملك أدنى فكرة عما يجري في العالم. وقد زين أحد رجال الدول كتابا له بهذه الكلمات: إن أحد مميزات الثقافة المنحطة هو أن الناس العاديين لا يدركون ما يحدث حولهم، فقط أولئك الذين يعلمون ويستطيعون قراءة معالم الانحطاط يطرحون الأسئلة التي لا جواب لها. فالإنسان العادي مكتف برضاه الذاتي ولا مبالاته، فهو لا يطرح أي سؤال، وذلك لأن احتياجاته الاجتماعية التي تؤمنها له الحكومة تمنحه أمانا مزيفا. هذه هي مشكلته وهذه هي مأساته. فالإنسان العصري قد أصبح متفرجا على أحداث العالم ومراقبا كل ذلك من على شاشة تلفازه من دون أن يكون له أي صلة بما يحدث، فهو يراقب أحداث أيامه المشؤومة أمام عينيه يوما بعد يوم فيما يرشف جعة البيرة على كرسي مريح وربما هزاز، حتى إنه يبدو غير مدرك لما يحصل بالفعل، فهو لا يفهم أن عالمه قابع على فوهة بركان، ولا يعي أن كرسيه المريح ذاك ربما يكون الضحية الأولى. هذه هي اللامبالاة بعينها، هذا ما نسميه، ومن يهتم؟ أنا لا أبالي. الرقم اثنان، إنه التهور. والتهور هو عكس اللامبالاة، إنه ردة الفعل المشاكسة، فهو يحمل معنى الطيش، وهو يقول ما معناه: افعل شيئا بسرعة حتى لو كان خطأ. ويقول أيضا: هرب عندما تصعب الأمور فهذا يكفي، أنا راحل بغض النظر عن العواقب. إن الأمر حقا بغيض ومرعب، إنه شائع في أيامنا لدرجة أن رجال الله الذين علموا الحق سابقا بدأوا يأخذون مسؤولياتهم من خلال ردات فعل تهورية، فبدل أن نواجه الأمور باحثين عن الحل ندير ظهورنا هاربين، أو نتصرف بطيش وتسرع دون ما إدراك للعواقب. الرقم ثلاثة، التقلقل. فردة الفعل هذه تقول: راقب ما يفعله الآخرون واقتف أثرهم. فردة الفعل الأولى كانت مستسلمة، أما الثانية فكانت طائشة، أما ردة الفعل الثالثة فهي خائفة ومترددة، وهي تريد منا أن نتكيف مع الوضع ونراقب ما يفعله الآخرون لكي نتصرف نحن في ضوء ذلك فنبقى في مأمن من الخطر. إنها تطلب إلينا أن نضع رؤوسنا بين الرؤوس ونبيع أرواحنا مسلمينها إلى أعدائنا. فعندما يأتي الليل وتطفئ الأنوار لتلقي برأسك على الوسادة تشعر أنك تكره الحياة التي بداخلك لأنك عديم النفع، وتتخذ موقفا لا نتيجة ترتجى منه. قرأت قصة في الأسبوع الفائت عن تلميذ شاب دخل الكلية، وأول ما اختاره هو صف لأستاذ عزم على محاربة المؤمنين وجعلهم يبدون سخفاء وأغبياء أمام زملائهم الآخرين. فكان معظم التلامذة المؤمنين يحذرون إخوتهم من ذلك الأستاذ ومغبة حضور حصته، لكن صديقنا الشاب انتقى هذا الصف المؤلف من 200 تلميذ وجلس معهم لحضور الحصة الأولى. وهكذا بدأ الأستاذ خطبته الأولى العنيفة ضد المؤمنين. فكان هذا الشاب المؤمن مضطرا أن يجلس يوما بعد يوم وأسبوعا بعد أسبوع ليسمع من أستاذه هذا مختلف أنواع الانتقادات، بالإضافة إلى وابل من التجريح والكلمات المناهضة لإيمانه فيما كان يتناول المسيحية ليجعلها تبدو مخبولة وسخيفة أقله من الناحية النظرية. وفي يوم من الأيام سأل الأستاذ تلاميذه قائلا: أيعتبر أحدكم نفسه مسيحيا مؤمنا؟ فالتفت الشاب المؤمن وجال بنظره في الصف، عالما أن له عدة زملاء يؤمنون بما يؤمن به هو نفسه، لكن من دون أن يرفع أحد منهم يده. وعلى الرغم من ذلك فإن شجاعته أبت إلا أن يرفع يده. فقال الأستاذ: تقدم إلى الأمام يا بني. ففعل الشاب. ثم قال له الأستاذ ثانية: كيف يمكن أن تكون بهذه السخافة والغباء لدرجة أنك تؤمن بأن الله صار إنسانا وعاش على الأرض وأن الكتاب المقدس هو سجل موحى به؟ هذا منتهى الحمق، وهو حقا أمر سخيف يدعو إلى الضحك. علاوة على ذلك فإنني قرأت الكتاب المقدس لكنه لم يمسني بشيء. فنظر الشاب في وجه الأستاذ وأجابه قائلا: سيدي، إن الكتاب المقدس هو رسالة الله للمؤمنين، فإن كنت لم تفهمه فلأنك قرأت بريد شخص آخر. ربما لا نوافق الشاب في كل ما قاله، لكن الجميل في الأمر أنه قبل التحدي ولم يخف من الوقوف منفردا في وجه أستاذه، فيما معظمنا نخاف من تلك الوقفة المزعجة. لا شك أن الأمر صعب، فمن الصعوبة بمكان أن يقف أحدنا منفردا أمام مجموعة من المنتقدين والمتهكمين. أما كان أسهل للطالب المؤمن لو أنه هز رأسه موافقة وإذعانا بدل الوقوف للرد؟ أما كان أفضل له لو صار مع المجموعة مساوما على إيمانه؟ ألم يكن أفضل له أن يخضع ويتكيف لأفكار أستاذه ومعتقده مبقيا إيمانه لنفسه؟ عودا إلى رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح الرابع، حيث نجد بعض التوصيات التي إن أخذناها على محمل الجد تكون لنا دليلا ناجحا ومؤثرا وفعالا، وخصوصا في عملية إنهاء مهمة بدأناها. فالآيات السادسة والسابعة والثامنة تضع أمامنا تحديا رائعا أرجو أن نقرأها معا. يقول الرسول: فإني أنا الآن أسكب سكيبا، ووقت حلالي قد حضر، قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. هذه كلمات رائعة حقا، أليس كذلك؟ لكن أهم من ذلك أنها تحمل مشورة حكيمة لأولئك الذين يعيشون تحت وطأة ظروف صعبة وأوقات عصيبة كالتي نعيشها في هذه الأيام. فدعوني أتشارك وإياكم في المبدأ الأول الذي نجده في الآية السادسة، فهو يقول: واجه الأحداث بواقعية. الآية السادسة: فإني أنا الآن أسكب سكيبا ووقت حلالي قد حضر. أتعرفون ما يود بولس هنا أن يقوله؟ إنه يقول ما معناه: في الواقع لدي بضعة أيام متبقية فقط، وربما بضع ساعات على هذه الأرض. وهنا علينا ألا ننسى أن بولس كتب ما كتبه من زنزانة سجنه في روما. لقد كان أسيرا ومسجونا، لم يتبقى له في الحياة سوى أيام معدودة. وكأن به يقول ما معناه: إني أرفض أن أعيش في عالم من الأحلام والأوهام، فقد تخليت عنه منذ زمن لأنه بعيد عن الواقعية تماما. إن الإنكار يضعف العزم والتصميم، فعندما ينكر أحدنا الحق فإنه يبعد نفسه عن العزم والقرار الثابت، كما أن العيش في عالم الخيال ودنيا الأوهام والأحلام لا يسمح لنا بمواجهة الحق أو التقاء مربعه. ذلك لأننا لسنا مزودين بالسلاح الكافي الذي نحتاج إليه. إن المتزوجين منا لن ينسوا يوما وقفوا يتعهدون فيه تعهد الزواج، إذ كان القسيس أو الكاهن يتلو التعهد فيما هم يرددونه: سأكون أمينا ووفيا في كل الأوقات والظروف، في الصحة والمرض، في البحبوحة والفقر، في الشباب والشيخوخة، وأكون لك زوجا وفيا أو لك زوجة وفيا وأمينا إلى أن يفرقنا الموت. ولكي يستمر الزواج ويكتب له النجاح، من المهم لكلا الزوجين أن يذكرا أنفسهما دائما بتعهد الزواج الذي تلواه يوم زفافهما. وأقول هذا لأننا نعيش في عالم مبرمج على تدمير تلك العهود. هذا هو الواقع فعلا، فنحن محاطون بأناس لا يأخذون تلك العهود على محمل الجد، ومن شأنهم أن يؤثروا فينا. ولكي تبقى روابط زواجنا متينة، علينا أن ننظر إلى الأمور بواقعية، ذلك لأننا ضعفاء ومعرضون لمختلف أنواع المغالط. هذا بالإضافة إلى تنوع شخصياتنا واختلاف آرائنا وما نتعرض له من ضغوطات على جميع الصعد. فإن كنا لا ندرك أن أحدنا يمكن أن يقع في الخطأ، فإننا لابد أن نقع فريسة الانفصال لعدم واقعيتنا. فإما أن نعيش مع الاختلاف أو نطلق، إما أن نقر بواقع عدم كمالنا أو أنه من الصعب علينا الاستمرار في علاقتنا كزوجين. المبدأ الثاني يقول: تعهد إنجاز ما بدأت به. فإن كنت تريد مستمعي الكريم أن تصل بالأمور إلى النهاية، إذن عليك أن تنجز ما بدأت العمل به. لاحظ كيف أنهى الرسول مهمته على أكمل وجه، معبرا عن ذلك في الآية السابعة: قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان. أي كافحت على نحو جيد، كافحت بكل قوتي، ناضلت النضال الحسن والأفضل حتى النهاية. والتشديد هنا ليس على الجهاد نفسه، إنما على الكلمة حسن، فالجهاد كان جهادا حسنا. فهو يقول ما معناه: لقد أنهيت ما بدأت به مكملا السعي ومحافظا على الإيمان عينه بالنوعية الجيدة. فالتشديد هو على الكلمات جهاد، سعي، إيمان. الآية السابعة: قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان. ولكي نستطيع أن نحقق ذلك علينا بخطوات مهمة. أولا، علينا أن نكون صارمين في إنهاء ما بدأنا به. هذا يتضمن جهادا وكفاحا، جهادا مع نفوسنا، مع كسلنا، مع عاداتنا وطباعنا، جهادا مع أوقاتنا، حتى إننا ربما نصل إلى مكان نضطر فيه إلى الجهاد مع سلوكنا الحيادي وعاداتنا النموذجية. هذا يحتاج أيضا في أحيان كثيرة إلى كفاح ضد من يقف في وجه إنجازنا المهمة. مهما يكن من أمر، فإن الأمر يحتاج إلى جهاد، وعلينا أن نكون حازمين وصارمين لإنهائه. ثانيا، علينا أن نعد خطة. لاحظوا كلمات الرسول في الآية السابعة: أكملت السعي. أظن أنه من المضحك أحيانا أن نظن أن العملية سهلة ولا تحتاج إلى ملاحقة أو متابعة أو اهتمام جدي.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت، فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. هذه الحلقة كانت الجزء الأول من موضوع عنوانه إنهاء المهمة. ما زال لدى القصد شارلي كوستا الكثير ليقوله في هذا الموضوع في الجزء الثاني، لذا ننتظر انضمامكم إلينا في الحلقة المقبلة. نشجعكم على الكتابة إلينا طلبا للمشورة والإرشاد، كما يمكنكم الحصول على نسخة من أي حلقة من حلقات برنامجنا شرط أن تكتبوا إلينا عنوانها أو تاريخ بثها. نستودعكم الآن لنعمة القدير وبركته، على أمل اللقاء بكم مجددا بإذنه تعالى، والرب يكون معكم.